بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين مسألة 199 قال المصنف لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها اختيارا ولا بد من الإتيان بجميعها في الوقت. من الأمور الواجبة على المكلف هو أداء الصلاة في الوقت المحدد لها شرعا، ولا يجوز له أن يؤخر الصلاة إلى حين خروج الوقت في حالة الاختيار، يعني إذا هو كان مختار ولا يوجد شيء يضطره لأن يؤخر الصلاة، لا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها إلى أن يخرج الوقت الشرعي المحدد لها في حالة الاختيار وعدم الاضطرار، بل لا بد من أن يأتي بجميع الصلاة من بجميع أفعالها أو أجزائها أو ركعاتها في داخل الوقت المحدد له شرعا. والوجه في ذلك لأنه إذا دخل الوقت وجبت الصلاة، فراح يتوجه خطاب للمكلف بأنه صلي، هذا الخطاب يبقى يستمر على طول الوقت، في طول الوقت يتوجه له خطاب صلي صلي، فإذا امتثل سقط التكليف عنه وبرأ ذمته، وإذا لم يمتثل يبقى الخطاب موجه له على طول الوقت أنه لا بد من الصلاة. فلهذا لو لم يصلي وترك الصلاة في داخل الوقت، هذا معناته أنه ما امتثل خطاب صلي إلى أن خرج الوقت، إذا خرج الوقت ينتهي الخطاب بعد ما يتوجه لخطاب الأداء، فحينئذ هو ما امتثل الأمر راح يعتبر عاصيا للامتثال، لأنه إقامة الصلاة في وقتها أمر واجب وهو أخل بالأمر وما امتثل للأمر، فيعتبر عاصي وعليه الإثم. لهذا الشخص اللي ما يصلي صلاة الأداء في وقتها وهو مختار قادر على أن يصليها لكن يتركها بسبب العصيان أو الإهمال أو التسامح أو التواني، يعتبر عاصيا وعليه الإثم. ولكنه لو أخرها عصيانا أو نسيانا حتى ضاق الوقت وتمكن من الإتيان بها فيه ولو بركعة وجبت المبادرة إليها وكانت الصلاة أداء. هذا الشخص لو فرضنا أنه أخر الصلاة من باب العصيان، يعني متعمدا ترك الواجب وما امتثل الأمر من غير عذر، هاي يسموها عصيانا، وتارة أخرى يترك أداء الصلاة في داخل وقتها بسبب النسيان، يعني هو معذور شرعا لأنه نسى لا حتى ضاق وقت الصلاة، كما لو فرضنا مثلا هو ترك صلاة الظهرين وضاق وقتها إلى ما قبل الغروب، إلى ما قبل سقوط قرص الشمس الأخير، وتمكن من أن يأتي بالصلاة ولو بركعة واحدة في داخل الوقت، هنا نقول يجب عليك أن تبادر وتسارع فورا لأداء الصلاة في وقتها وأن تحصل على دخول الصلاة في ضمن الوقت ولو بركعة واحدة، والنية التي تنويها تكون نية الصلاة أداء. وذلك لأنه عندنا نحن قاعدة فقهية، وهي إنه من أدرك ركعة من الصلاة فكأنما أدرك الوقت جميعه، فهو عندما يؤخر صلاة الظهرين إلى ما قبل سقوط قرص الشمس، إذ مثلا إلى ما قبل دقيقة أو دقيقتين لخروج وقت صلاة الظهرين، فإذا كان عنده دقيقة أو دقيقتين تكفي أنه يصلي بها ركعة أو ركعتين، هذه يكفي، يقدر ينوي صلاة الأداء، يقدر ينوي صلاة الأداء، طبعا سواء كان هو تارك صلاة الظهر أو تارك صلاة العصر، لكن إذا كان بالوقت المختص الأخير راح يصلي صلاة العصر، فراح يدرك من عندها ركعتين أو ركعة. نقول مجرد إدراك الركعة أو الركعتين في داخل الوقت المحدد للصلاة المفروضة تصليها أداء وكأنما أدركت الصلاة بتمامها، تطبيقا لقاعدة من أدرك ركعة من الوقت فكأنما أدرك الوقت جميعا، وتكون صلاته بمنزلة الصلاة الأدائية كأنه صلاها بتمامها في الوقت، وإن كان هو قد يكون أدرك ركعة وركعتين في داخل الوقت، والركعتين الآخرتين في الصلاة الرباعية وقعت خارج الوقت، لكن نقول مجرد إدراكك للركعة أو الركعتين مثلا في داخل الوقت هذا يكفي لأن تكون جميع صلاتك أدائية تطبيقا لهذه القاعدة المذكورة. مسألة 200، يجوز التنفل في وقت الفريضة. التنفل معناته الاشتغال بصلاة النافلة تبرعا، يعني احنا عندنا يستحب للإنسان أن يتقرب إلى الله بالصلاة حتى ولو كان من غير الصلوات المستحبة. في أي وقت إذا أراد الإنسان يصلي ركعتين قربة إلى الله مقبولة من عندهم تعتبر نافلة وتبرع وزيادة، والنافلة معناتها الصلاة الزائدة على الفرائض. في أي وقت الإنسان يستطيع أن يصلي ركعتين أو أكثر وينويها قربة إلى الله هذا يسموه التنفل، الاشتغال بصلاة النافلة تبرعا. طبعا هذه غير النوافل اليومية، النوافل اليومية المؤقتة اللي موجودة قبل الفرائض تلك نص عليها النص الشرعي. وعندنا أيضا أدلة تحبب للإنسان أن يتعبد ويتقرب إلى الله بالتنفل والصلاة. إذا راد الإنسان يتنفل ويشتغل بصلاة النافلة تبرعا في وقت الفريضة قبل أن يصلي الفريضة، دخل وقت الفريضة أذن الأذان بس هو الآن ما يريد يصلي صلاة الفريضة، يريد يصلي ركعتين قربة إلى الله من باب التنفل، هل يجوز له ذلك أو لا؟ يعتبر مزاحم لوقت الفريضة، بل لابد من تخطيب وقت الفريضة عليه. المصنف قال يجوز لك أن تشتغل بصلاة النافلة تبرعا حتى ولو كان في وقت الفريضة، وحتى لو لم تكن أنت لحد الآن مصلي الفريضة يجوز لك ذلك. نعم الأحوط الأولى الإتيان بالفريضة أولا، يعني من باب الاحتياط الأولوي اللي هو اللي طبعا الفقيه يميل إليه بسبب عدم وجود الدليل الجازم عليه، لكن فيه شيء من القوة فلهذا الفقيه يؤمر بفعله بس بدون إلزام، هذا يسمى احتياط الأولوي. الأحوط الأولى أنه تأتي بالفريضة أولا لأن الفريضة أعظم أجرا وأكثر اهتماما عند الشارع من صلاة النافلة التبرعية، فلهذا قال المصنف والأحوط الأولى الإتيان بالفريضة أولا، لكن هذا في غير النوافل اليومية السابقة على الفريضة. هذا الاحتياط الأولوي ما يجي وين؟ في النوافل اليومية اللي تسبق الفريضة، لأنه النوافل اليومية اللي تسبق السابقة على الفريضة هذا يوجد بها خطاب شرعي بأنه أمرها محبوب ومستحب وتقدم على الفريضة، فحينئذ ما يجي الاحتياط الأولوي بتقديم الفريضة فيها. لا، كلامنا في الاشتغال بصلاة النافلة تبرعا، يعني ليست هي من النوافل اليومية وراد المكلف يتبرع بها كنافلة وزيادة على الفرائض. نقول الأحوط الأولى أن تقدم الفريضة أولا، أما إذا راد يصلي النوافل اليومية اللي تسبق الفريضة مثل منه مثل صلاة نافلة صلاة الفجر تصلى قبل صلاة الفريضة، نوافل صلاة الظهر، نوافل صلاة العصر هاي تصلى قبل الفريضة، هذه النوافل اليومية اللي تسبق الفريضة ما يوجد احتياط أولوي بتقديم الفريضة عليها، بل هي في نفسها فيها خطاب محبوبية واستحبابية استحباب تقديم الصلاة النافلة اليومية على الفريضة، فلهذا ما يجي هنا الاحتياط الأولوي. نعم نعم تفضل.
بخصوص المسألة السابقة إذا إدراك الركعة مجرد تكبيرة الإحرام تحسب لا ركعة لازم يوصل للركوع؟
لا، قلنا سابقا الركعة تكون ركعة بركوعها، إذا كبر ولم يركع يعني ما أدرك الوقت. نعم الآن وصل كلامنا إلى المقدمة الثانية من مقدمات الصلاة وهي القبلة. بعد ما يدخل الوقت المصلي الآن بعد ما يحصل الطهارة لابد يتوجه للقبلة لأجل الصلاة. قال المصنف مسألة 201، يجب استقبال القبلة مع الإمكان في جميع الفرائض وتوابعها من الأجزاء المنسية وصلاة الاحتياط دون سجدتي السهو. يجب استقبال القبلة، يعني من الأمور الواجبة شرعا أنه المصلي إذا راد يتوجه إلى الصلاة لابد له من أن يستقبل القبلة. شنو معنى الاستقبال؟ الاستقبال هو أن يتوجه وجه المصلي ومقاديم البدن باتجاه جهة القبلة. طبعا راح يأتينا إن شاء الله شنو معنى القبلة. القبلة هي البيت الشريف اللي هي الكعبة المشرفة. لابد للإنسان اللي يريد يصلي يكون يتوجه بوجهه ومقاديم بدنه باتجاه القبلة اللي هي المكان الواقع الموجود فيه الكعبة المشرفة، هاي نسميها القبلة. لكن التوجه والاستقبال مأخوذ مع الإمكان، يعني إذا كان عنده قدرة وتمكن من التوجه. طبعا ليش المصنف قيد مع الإمكان؟ لأنه في بعض الحالات اللي هي حالة عدم القدرة والتمكن يسقط وجوب الاستقبال، مثل منه مثل الصلاة في السفينة، أو مثلا الصلاة في الطائرة عندما تكون وقت الصلاة مضيق، فحينئذ لابد المصلي أن يصلي وإلا سوف يخرج الوقت. فهنا راح يصلي على متن السفينة أو متن الطائرة، لكن السفينة والطائرة في نفسها أحيانا ما نقدر نحصل بها الاستقبال، لأن هي متحركة فتتحرك وقد تغير مسارها واتجاهها فينحرف اتجاه القبلة معاها. هنا نقول إذا تمكننا من تحصيل التوجه للقبلة في حالة القدرة عليها في غير موارد السفر بالطائرة، مثل إحنا كما لو كنا إحنا الآن موجودين على الأرض، هنا واجب الاستقبال وواجب تحصيله، لأن القدرة والتمكن من التوجه موجودة عندنا. نعم في حالات عدم القدرة وعدم التمكن من تحصيل التوجه للقبلة يسقط وجوب التوجه، مثل منه مثل الشخص اللي صاعد في الطائرة ووقت الصلاة ضيقة ولابد أن يصلي وإلا سوف تخرج الصلاة عن وقتها، أو الشخص المسافر في السفينة واللي هي كثيرة الحركة وكثيرة الانحراف ويتغير بها اتجاه القبلة، هذا بعد غير متمكن من تحصيل الاستقبال، نقول له صلي ويسقط عنك الاستقبال. لهذا المصنف جاء بقيد مع الإمكان، إشارة إلا أنه في حالات عدم القدرة والإمكان يسقط وجوب الاستقبال. هذا الاستقبال لابد من تحصيله في جميع الفرائض، سواء كانت من قبيل الصلوات اليومية أو كانت من قبيل صلاة الجمعة والآيات، كل ما هو صلاة مفروضة وواجبة يجب تحصيل التوجه فيها، وباقي أنواع الصلوات الواجبة اللي ذكرناها الخمسة وتوابعها من الأجزاء المنسية. توابع الصلاة هو الجزء المنسي، مثل الشخص اللي ينسى التشهد لكن بعد الانتهاء من الصلاة نقول له اقض التشهد، من يقضى التشهد لابد يبقى متوجه إلى القبلة ومستقبلا لها، لأن هذا الجزء المنسي هو جزء وتابع للصلاة، وبما أنه الصلاة مطلوب بها التوجه والاستقبال كذلك أجزاءها المنسية لأنها من توابعها. غاية الأمر أن الأجزاء المنسية هي أجزاء أصلية في الصلاة، لكن غاية الأمر أنه فقط تغير مكانها، سابقا كانت في داخل الصلاة الآن صارت بعد الانتهاء من الصلاة بسبب النسيان والعذر. فلهذا لابد أيضا من توجه المصلي في أتيان الأجزاء المنسية، وكذلك صلاة الاحتياط، مثل الشخص اللي يشك بين الثالثة والرابعة نقول له ابني على الرابعة واتم صلاتك واحتاط بركعة احتياط. راح يسأل يقول صلاة الاحتياط أتوجه بها للقبلة؟ قل نعم، هي جزء من الصلاة، هي جزء أصلي من الصلاة، بحيث لو أنت كنت فعلين مطلوب ركعة فهذه الركعة هي من الصلاة وليست من الصلاة، هي جزء أصلي من الصلاة، فلهذا لابد أن توفر به شرط الاستقبال إلى القبلة. نعم دون سجدتي السهو، دون يعني سجدتي السهو غير مطلوب بها التوجه إلى القبلة. ما هو السبب؟ لأن سجدتي السهو هي ليست جزءا أصلي من الصلاة، إنما هي وظيفة يؤتى بها لتصحيح الصلاة فقط، أو وظيفة يؤتى بها كتكليف شرعي مطلوب من المولى عند حصول موجب من موجباتها، مثل الشخص اللي يتكلم كلام آدمي في داخل الصلاة، الشخص اللي يزيد قيام زائد، الشخص اللي ينسى التشهد ينقل أزدي سجدتي السهو. إذا سجود السهو بماهيته هو ليس جزءا من الصلاة، إنما هو وجوب تكليفي مستقل عن الصلاة، إنما يؤتى به كوظيفة عند حصول موجب من موجباته أو سبب من أسبابه. فلهذا إذا شخص ما وفر الاستقبال بسجدتي السهو، خل نفرض، هل يصح منه أو لا يصح؟ الجواب نعم تصح، لأن سجود السهو ما مطلوب به الاستقبال. نعم الأفضل أنه يبقى مستقبلا للقبلة، لأن هي ليست جزء أصلي من الصلاة. هذا بالنسبة للفرائض. وأما النوافل، النوافل عندنا فيها تفصيل. مرة احنا النوافل نصليها في حالة المشي والركوب، ومرة نصليها في حالة الثبات والاستقرار على الأرض. قال المصنف: وأما النوافل فلا يعتبر فيها الاستقبال حال المشي أو الركوب. احنا عندنا ورد بالدليل الشرعي انه يجوز للانسان ان يصلي النوافل ولو كان هو في حالة المشي، ولو كان في حالة الركوب، انه راكب على دابة او راكب في سيارة، يجوز له ان يصلي. نعم يطهر إلها وهو في حالة المشي يصليها، وهنا في حالة المشي والركوب يسقط وجوب الاستقبال، لان المفروض هو في المشي ما متوفر عند استقبال، خصوصا إذا كان جهة المشي له هي مخالفة إلمن لجهة القبلة. كذلك لو كان هو راكب على دابة أو سيارة وكانت تسير بخلاف اتجاه القبلة، إحنا نقول الدليل الشرعي دل إنه يجوز لك تصلي النافلة في حالة المشي والركوب، بل ورد حتى إن النبي صلى الله عليه وآله صلاها في حالة المشي والركوب على الإبل، فلهذا يجوز بالدليل الشرعي. لكن الاستقبال كيف نوفره؟ إن قلنا إذا كان صلاتك للنوافل في حالة المشي والركوب فلا يعتبر فيها الاستقبال، ولو كانت هذه الصلاة منذورة، يعني حتى لو كانت هاي النافلة هي واجبة من جهة النذر، نقول ولو كانت منذورة هي في أصلها لا يجب فيها الاستقبال، فلهذا حتى لو عرض عليها النذر لا يجب فيها الاستقبال، بل تبقى أنت لك في عدم توفر الاستقبال فيها في حالة المشي والركوب. والأحوط وجوبا اعتباره فيها حال الاستقرار، يعني الأحوط وجوبا اعتباره، يعني اعتبار الاستقبال فيها يعني في النوافل في حال الاستقرار، يعني إذا احنا ردنا نصلي النوافل وإحنا في حال الثبات واستقرار على الأرض، يعني ليس في حالة المشي والركوب، لا احنا مستقرين مثلا في داخل الدار ونريد الان نصلي نوافل، نستقبل القبلة او لا نستقبل القبلة؟ الجواب نعم، الاحوط وجوبان انه يعتبر ويشترط الاستقبال في النوافل في حالة الاستقرار والثبات، يعني في غير حالة المشي والركوب، والا المشي والركوب قلنا لا يعتبر فيه الاستقبال. الان السؤال: ما معنى القبلة؟ قال المصنف: القبلة هي المكان الواقع فيه البيت الشريف، يعني المكان الذي فيه الكعبة المشرفة، هذا نسميه القبلة. الآن سؤال آخر: كيف يتحقق من عندنا استقبال القبلة؟ يعني ما هي كيفية استقبال القبلة؟ أجاب المصنف: إحنا عندنا نوعين من الاستقبال. مرة عندنا شخص موجود قريب من الكعبة المشرفة، ومرة عندنا شخص بعيد عن الكعبة المشرفة. إذا الشخص قريب من الكعبة المشرفة مثل الشخص اللي موجود داخل المسجد الحرام، هذا نقول له تستقبل عين الكعبة، يعني عين بناء الكعبة، تتوجه إلى عين بناء الكعبة إذا أنت في داخل المسجد الحرام. إذا شخص خرج من المسجد الحرام راح يصبح بالخارج، هنا نقول له المطلوب منك أن تحصل التوجه للقبلة، تتجه لجهة القبلة، هذا يسموه المحاذاة العرفية، يعني تستقبل القبلة من الجهة التي يصدق عرفا وجود البيت والكعبة المشرفة فيها. بالنسبة للشخص اللي موجود قريب من الكعبة، هذا نقول له تستقبل الكعبة والبيت بمحاذاة عين البيت، بمحاذاة وموازاة واتجاه بناء الكعبة. والشخص اللي هو خارج عن الكعبة، كما لو كان خارج عن المسجد الحرام أو كان موجود في البلدان البعيدة مثل الآن إحنا في بلد العراق بعيدين عن الكعبة المشرفة، من نريد نستقبل البيت والكعبة نستقبلها بالمحاذاة العرفية، يعني نستقبل الجهة اللي يصدق فيها عرفا وجود البيت والكعبة فيها عندما نتمكن من ذلك. لهذا قال المصنف والقبلة هي المكان الواقع فيه البيت الشريف يعني الكعبة المشرفة، ويتحقق استقباله يعني استقبال البيت بمحاذاة عينه مع التمكن من تمييزها، يعني يتحقق استقبال البيت بمحاذاة، المحاذاة يعني الموازاة، يعني بما يوازي عينه يعني عين الكعبة. شنو يعني عين الكعبة؟ يعني بناء الكعبة مع التمكن من تمييزها، يعني إذا كنا إحنا عندنا قدرة وإمكانية على أن نميز بناء الكعبة. طبعا هذا وين يحصل؟ يحصل عند الشخص المصلي اللي هو موجود داخل المسجد الحرام أمام الكعبة، هو هذا اللي يقدر متمكن من تمييز بناء الكعبة. فنقول له تتوجه باستقبال البيت بمحاذاة عين البيت في بنائه. والمحاذاة العرفية المن عند عدم التمكن من ذلك، الشخص اللي ما يقدر يتمكن ويميز بناء الكعبة كما لو كان خارج المسجد الحرام، كما لو كان موجود في البلدان البعيدة مثل الآن إحنا في هذا البلد البعيد عن الكعبة، شنو المطلوب من عندنا؟ كيف نتوجه للقبلة؟ كيف نستقبل القبلة؟ مطلوب من عندنا المحاذاة العرفية، يعني الموازاة والاتجاه باستقبال الجهة اللي يصدق عليها عرفا وجود البيت الحرام فيها اللي هي الكعبة المشرفة. عند عدم التمكن من ذلك، يعني عند عدم التمكن من تمييزها، من تمييز بنائها، مثل الآن إحنا المصلين اللي موجودين في البلدان البعيدة عن الكعبة المشرفة، إحنا مطلوب من عندنا محاذاة عرفية، يعني نستقبل فقط الجهة اللي يصدق عليها عرفا وجود الكعبة المشرفة فيها. نعم. مسألة 202: ما كان من الصلوات واجبة زمان حضور الإمام عليه السلام كصلاة العيدين يعتبر فيها استقبال القبلة. الآن هذه المسألة تريد تتكلم عن عنوان الصلوات الواجبة في أصل تشريعها، وعدنا صلوات مستحبة في أصل تشريعها، لكن هاي الصلوات الواجبة في أصل تشريعها قد يعرض عليها عارض وتكون مستحبة بالعارض، وكذلك الصلوات المستحبة في أصل تشريعها قد يعرض عليها عارض ويجعلها واجبة. إحنا تبين عندنا من مسألة 201 أنه الفريضة يعني الواجب لابد نستقبل به القبلة، والمستحب مثل النوافل لا يجب فيه استقبال النوافل، إذا كان في حال المشي لا يجب استقبال القبلة، وفي حالة الاستقرار يجب استقبال القبلة. الآن سؤالنا، عندنا صنف من الصلوات هي واجبة بأصل تشريعها بس يعرض عليها عارض يجعلها مستحبة، مثل منه؟ مثل صلاة العيدين. صلاة العيدين في أصل وجود النبي صلى الله عليه وسلم وحضور الأئمة من بعده كانت واجبة، يعني كانت واجبة، الحضور إلها واجب في أصل تشريعها كانت واجبة، الآن عرض عليها عارض جعلها مستحبة في عصر غيبة الإمام، لأنه يشترط في صحة صلاة العيدين والجمعة وجود إمام معصوم أو نائب خاص له يأمر بإقامتها، لكن في زمان الغيبة الآن ما عندنا إمام معصوم يأمر بقيامها، فلهذا أصبحت مستحبة. هذه الصلاة العيدين اللي كانت واجبة في أصل تشريعها والآن أصبحت مستحبة في عارض زمن عصر الغيبة، هل يعتبر فيها استقبال القبلة أو لا يعتبر؟ المصنف قال نعم، ما كان في الصلوات الواجبة في زمن حضور الإمام كصلاة العيدين يعتبر فيها استقبال القبلة، وإن يعني حتى لو ردنا نصليها حتى في حالة المشي، إذا شخص قال نصليها حالة المشي أو الركوب هم لازم نستقبل؟ نقول لا بد من الاستقبال فيها، لأن هاي في أصل وجوبها هي كان في أصل تشريعها واجبة، وإحنا عندنا كل واجب في أصل تشريعه يجب استقبال القبلة فيه. وإذا سائل سألنا قال بس مو هي الآن صارت مستحبة، بالعارض بسبب عصر الغيبة إن قلنا هذا لا يضر على أصل وجوبها، فما دام هي في أصل تشريعها هي كانت واجبة، إذن من أول الأمر هي كان مطلوب بها الاستقبال، وهذا العروض اللي عرض عليها وجعلها مستحبة ما يسقط وجوب الاستقبال عنها، وهي الآن وين أصبحت مستحبة في عصر الغيبة، لكن يبقى اعتبار واشتراط استقبال القبلة فيها مشروط. هذا بالنسبة لمن؟ لصلاة العيدين يعتبر فيها استقبال القبلة. لهذا المصنف قال وإن كانت مستحبة فعلا، يعني شنو قصده فعلا؟ يعني وإن كانت هي الآن في عصر زمان الغيبة هي شنو؟ هي مستحبة. هذا بالنسبة لمن؟ للواجب واللي يصبح مستحب. وعندنا بعض الصلوات هي في أصلها مستحبة في أصل تشريعها، لكن يعرض عليها عارض يجعلها شنو؟ واجبة بسبب العارض. مثل منه؟ قال المصنف وأما ما عرض عليه الوجوب بنذر، يعني شخص مثلا يقول على صلاة الليل اللي هي في أصل تشريعها هي مستحبة، يقول لله علي إن قضى الله حاجتي أن أصلي صلاة الليل في يوم الجمعة، هاي أصبحت عليه الآن بالنذر، الله عز وجل قضى حاجته والآن يجب عليه أن يوفي بالنذر، الآن أصبحت صلاة الليل عليه واجبة بسبب عارض عرض عليها سبب لها الوجوب اللي هو النذر، فمن باب وجوب الوفاء بالنذر لابد الآن نؤدي صلاة الليل لأن أصبحت واجبة علينا. الآن نقول صلاة الليل في أصل تشريعها كانت مستحبة، الآن عرض عليها العارض وهو النذر جعلها واجبة، هل يجب فيها الاستقبال أو لا يجب فيها الاستقبال؟ قال المصنف ما عرض عليه الوجوب بنذرين وشبهه، شبه النذر منه العهد واليمين، نفس الشخص اللي يقول لله علي عهد إن قضى الله حاجتي لأصلين له صلاة الغفيلة، أو شخص يقول والله إن مثلا إن شاف الله ابني من المرض مثلا لأصلي له نافلة الفجر، تصبح عليه واجبة بعد شفاء ابنه. النذر والعهد واليمين جعل الصلاة المستحبة في أصل تشريعها الآن أصبحت واجبة. الآن نسأل يجب الاستقبال أو لا يجب الاستقبال؟ نعم، هذه نقول يأتي بها التفصيل إنه لا يعتبر فيها الاستقبال حال المشي والركوب، وأما إذا كان في حالة الاستقرار والثبات الأحوط وجوبا اعتبار الاستقبال فيها. لهذا قال وأما ما عرض عليه الوجوب بنذر وشبهه من عهد ويمين فلا يعتبر فيه الاستقبال حال المشي والركوب. الآن سؤال، ما هو الوجه في ذلك؟ لأن هاي الصلاة هي في أصل تشريعها مثل صلاة الليل والغفيلة ونافلة الفجر، هاي في أصل تشريعها هي كانت مستحبة، وإحنا عدنا المستحب في حالة المشي والركوب يصير ما تستقبل به القبلة، فلهذا تبقى على أصل تشريعها وإن عرض عليها العارض اللي أوجبها اللي هو النذر أو العهد واليمين. فكما إن الصلاة الواجبة في أصل تشريعها إذا عرض عليها الاستحباب لا يسقط اعتبار استقبال القبلة فيها، كذلك الصلاة المستحبة في أصل تشريعها إذا عرض عليها العارض وجعلها واجبة كالنذر والعهد واليمين لا يعتبر فيها الاستقبال في حالة المشي والركوب. نعم، في حالة الاستقرار والثبوت اتضح عندنا أنه الأحوط وجوبا اعتبار الاستقبال فيها. نعم، مسألة 203. نعم، عنوان هاي المسألة الآن راح نتكلم بيها أنه ما هي موارد ثبوت القبلة واتجاهها، يعني إحنا شنو الموارد اللي تثبت لنا اتجاه القبلة، شنو الأشياء اللي تثبت اتجاه القبلة حتى إحنا نتوجه إلها بها بالصلاة. المصنف راح يذكر إن ما يقارب ثلاث موارد، راح يذكر إن ثلاث موارد لثبوت اتجاه القبلة. قال أولا يجب العلم باستقبال القبلة، هذا المورد الأول، كيف إحنا نثبت اتجاه القبلة؟ بالعلم، والعلم كما نعرف هو نسبة 100% حجة عقلية ذاتية، وهو حجة على الإنسان. إذا الإنسان أصبح عنده علم وانكشاف باتجاه القبلة، كما لو رأى الاتجاه بعينه، شاف اتجاه القبلة والمسجد الحرام بعينه، أو مثلا هذا الاتجاه والنظر بالعين أصبح عنده علم وانكشاف، حينئذ يجب عليه العلم، يجب عليه العمل بالعلم واستقبال القبلة على وفق علمه. لأنه مع حالة عدم العلم بعد ما يحصل الأمر إلا بامتثال امتثال وجوب الاستقبال. إحنا نقول له إذا أصبح عندك علم يجب عليك استقبال القبلة على وفق علمك، لأن العلم حجة ذاتية عقلية وهو حجة عليك. أما في حالة عدم العلم بعد ماكو أمر بالامتثال، فيبقى التكليف بذمة المكلف ويكون مشتغل به، لابد يبحث عن اتجاه القبلة لأمر آخر غير العلم. هذا المورد الأول، وهو أنه تثبت القبلة بالعلم كالعلم الوجداني أو العلم بالنظر. إذا ثبت اتجاه القبلة يجب استقبالها حينئذ. اثنين، تقوم البينة مقامه، تقوم البينة من شهادة عدلين مقام العلم إن كانت مستندة إلى المبادئ الحسية أو ما بحكمها. يعني غير العلم شنو اللي يثبت أن اتجاه القبلة؟ البينة، وهي شهادة الرجلين العدلين، فهي تقوم مقام البينة، يعني تؤدي نفس وظيفة العلم في ثبوت اتجاه القبلة. وتقوم البينة مقامه، يعني مقام العلم بشهادة العدلين، لكن نشترط في شهادة البينة أن تكون مستندة إلى المبادئ الحسية، يعني لابد أن يكون مستندة وموثوقة ومأخوذة من مبدأ حسي. شنو يعني مبدأ حسي؟ يعني مثلا الرؤية بالعين، يعني جون بينة شهادة عدول اثنين هم رأوا اتجاه القبلة من هنا واتجاه الكعبة من هنا، رأوه بعيونهم، هذا مبدأ حسي. الرؤية بالنظر مبدأ حسي. أو مثلا سمعوا بالسماع أن اتجاه القبلة منا، السماع هم حس، هم شهادة حسية، وهم أخذوا أنهم عرفوا أنه الاتجاه القبلة من هنا. طبعا لابد أن يكون السماع غير مستند إلى حالات الجهل أو غيره، لا، السماع اللي يكون مبدأ حسي. طبعا ليش المصنف قال مبدأ حسي؟ حتى يخرج المبادئ الحدسية. يعني شنو المبادئ الحدسية؟ مثل التخمين. شخص اثنين شهادة، إذا جون اثنين شهادة عدول وقالوا احنا نقول انه القبلة من هنا، احنا نخمن القبلة من هنا، نعتقد، نقدر، نقول التخمين والاعتقاد والتقدير من غير الاستناد للشهادة الحسية، هذا يسموه حدث، يعني تخمين قد يصيب الواقع وقد لا يصيبه. مثل هكذا شهادة مستندة الى الحدث غير مقبولة شرعا، لانه قد تصيب الواقع وقد لا تصيب الواقع، هاي ما نأخذ بيها. نعم، نريد البينة تقوم ومستندة للمبدأ الحسي، الرؤية بالنظر، السماع، ما نريدها بالحدس والتخمين، لأن الحدس والتخمين ليس بحجة. أو ما بحكمها، يعني ما بحكم المبادئ الحسية، مثل منه، مثل شنو؟ قال المصنف كالاعتماد على الآلات المستحدثة لتعيين القبلة. ما بحكم الشهادة والمبدأ الحسي هو أنه نعتمد على الآلات الحديثة الآن التي استحدثت وأوجدت في عصرنا لتعيين القبلة، مثل منه؟ مثل البوصلة. طبعا هاي إذا توفر الإطمئنان بصحتها عرفناها أنه هاي آلة صحيحة العمل ومطمئنين إلها. وكذلك مثل الأجهزة الاتصال الحديثة، الآن أصبح على جهاز الموبايل موجود مواقع وبرامج تحديد القبلة، إذا اطمئنينا إلى صحتها وصحة عملها يجوز لنا نأخذ بيها، لأن هذا بحكم المبدأ الحسي اللي هو إشارة البوصلة باتجاهها وإشارة أجهزة الاتصال في تحديد القبلة. هذا المورد الثاني. الثالث، والظاهر حجية قول الثقة من أهل الخبرة في تعيين القبلة. المورد الثالث اللي ثبت لنا القبلة هو قول الثقة، يعني الشخص الصادق الموثوق في كلامه اللي هو من أهل الخبرة وأصحاب المعرفة والاختصاص في طريقة بيان وتعيين اتجاه القبلة، كما لو كان هذا الشخص الثقة الصادق عند بعض الحسابات يعرف كيف يخرج لنا اتجاه القبلة، أو مثلا عند بعض الكيفيات مثل اتجاه الشمس، سقوط الظل، عند بعض الحسابات يقدر يستخرج لنا من خلالها اتجاه القبلة. هذا يسموه من أهل الخبرة والاختصاص في تعيين اتجاه القبلة. وإذا كان هو ثقة وشخص صادق وما معروف بكذبه وموثوق في كلامه وعنده خبرة واختصاص ولو بالاعتماد لبعض الحسابات أو الاتجاهات في تعيين القبلة، يكون قوله حجة. يعني شنو حجة؟ يعني يجوز لنا الأخذ به، يجوز لنا الأخذ به. هنا تلاحظون المصنف قبل قول الثقة ولو كان من دون اطمئنان، بل راح يقول حتى ولو لم يفد الظن. لماذا؟ لأن إحنا الظن في أصله ليس حجة إلا إذا دل الدليل على حجيته، واتجاه القبلة من الموارد التي دلت الدليل على قبول قول الثقة فيها، فلهذا المصنف قبلها. وإلا المصنف كما مر علينا سابقا لاحظنا بموارد ثبوت النجاسة والطهارة، مثلا في موارد دخول الوقت كان ما يعتمد على قول الثقة، إنما يعتمد على الاطمئنان اللي يحصل من قول الثقة، فيعطي الحجية للاطمئنان ما يعطيها للشخص الثقة، لكن هنا قبل قول الثقة وما اشترط علينا حصول الاطمئنان من قوله، لأن دل الدليل على ذلك. لهذا قبلنا قول الثقة حتى لو لم يفد الظن نقبله، لأن دل الدليل على قبول قوله. لهذا المصنف قال والظاهر حجية، يعني الحجية يعني معناتها المنجزية والمعذرية. شنو يعني المنجزية؟ يعني قوله يكون منجز في حقنا، لابد ناخذ به، وإذا احنا عملنا بقوله ترى احنا معذورين أمام المولى سبحانه، يعني لنا العذر أمامه إذا طلع خلاف الواقع. هاي معنى الحجية، حجية قول الثقة يعني لابد أن نأخذ به وكلامه حجة في حقنا، وهو الشخص الصادق الموثوق في كلامه، بس بشرط أن يكون من أهل الخبرة، يعني من أصحاب الاختصاص والمعرفة في طريقة تعيين اتجاه القبلة. في تعيين القبلة شلون يعين القبلة؟ ذول اللي عندهم اختصاص يعتمدون على بعض الحسابات أو بعض الاتجاهات الشمس أو سقوط الظل ويخرجون القبلة. وإن لم يفد الظن، يعني حتى لو كان قول الثقة لا يفيد ظنا، يعني لا يفيد احتمال إصابة الواقع ولو بنسبة واطئة مثل 60% أو 70%، لأن هنا دل الدليل على قبول قوله، فلهذا نأخذ به. وإن لم يفد الظن حتى مع التمكن من تحصيل العلم بها، يعني هذا ترقي، حتى في حالات اللي بإمكاننا أن نترك قول الثقة وما نأخذ به ونقدر نحصل اتجاه القبلة بالعلم بها من مورد آخر، المصنف يقول حتى في هذا المورد مو واجب علينا نروح نحصل اتجاه القبلة بالعلم، بل يكفينا نأخذ قول الثقة ما دام هو من أهل الخبرة في تعيين اتجاه القبلة، حتى مع التمكن من تحصيل العلم بها، يعني بالقبلة ولو عن طريق العلم بالفحص أو السؤال أو الاختبار، هذا مو واجب علينا ولا يسقط حجية قول الثقة، بل حتى لو كان عندنا مورد تحصيل العلم بالقبلة نقدر نتركه ونروح ناخذ قول الثقة، لأن دل الدليل على حجية قوله هو إن لم يفد الظن. ومع عدم التمكن من تحصيل العلم أو ما بحكمه، يعني الآن إحنا إذا صار عندنا علم، صارت عندنا بينة، صار عندنا قول الثقة من أهل الخبرة، ناخذ بقوله ويتجهنا نعرف اتجاه القبلة حتى نصلي. إذا ما تمكننا من تحصيل اتجاه القبلة لا بالعلم ولا ما بحكم العلم، مثل منه ما بحكم العلم؟ مثل البينة، بل حتى ما عندنا مثلا قول لشخص ثقة من أهل الخبرة، كيف نحصل اتجاه القبلة؟ قال المصنف ومع عدم التمكن من تحصيل العلم، يعني باستقبال القبلة، أو ما بحكمه، ما بحكم العلم منه؟ البينة اللي هي شهادة عدلين، وتقدر أنت تضيف أيضا قول الثقة اللي هو من أهل الخبرة، هنا ماذا نفعل؟ قال المصنف يجب أن يبذل المكلف جهده، يعني لابد المكلف يفحص ويسأل ويبذل الجهد في معرفة اتجاه القبلة، لأن هو مطالب بامتثال تكليف شرعي واجب عليه، فلا بد يسعى لامتثاله. يبذل المكلف جهده في معرفتها، يعني معرفة اتجاه القبلة، ويعمل على ما يحصل له من الظن، يعني يعمل على كل شيء، على كل شيء يوفر لاحتمال إصابة الواقع، حتى لو كان بنسبة واطئة مثل 60% 70%، أي احتمال قد يصيب منه الواقع في اتجاه القبلة يعمل به ولو كان ظنًا. تلاحظون هذا أيضا من الموارد اللي دل الدليل على حجية الظن. الظن في أصله ليس حجة، لا يغني من الحق شيئا، لكن ورد بعض الأدلة والموارد ثبتت حجية الظن. هذا من ضمن الموارد، موارد أنه شخص ما يقدر يحصل اتجاه القبلة، ما عنده علم ولا بينة ولا قول الثقة اللي هو من أهل الخبرة، فماذا يعمل؟ انقل عمل عظن، أي معرفة أو احتمال أو إصابة للواقع تحصل عليها بجهدك ومعرفتك اعمل به. قال ويعمل على ما يحصل له من الظن ومع عدم التمكن منه أيضا، يعني حتى الظن ما قدر يحصله، حتى احتمال إصابة الواقع بنسبة واطئة ما حصل عنده، هنا كيف يحدد اتجاه القبلة؟ قال ومع عدم التمكن منه، يعني صارت حالة تعذر، أيضا يجزي التوجه إلى ما يحتمل وجود القبلة فيه، يعني وظيفة المكلف هنا وظيفة المتحير، ما عنده مورد يثبت لاتجاه القبلة، إذن هو الآن متحير في اتجاه القبلة. المتحير شنو وظيفته بالعمل؟ يعمل بأقرب الاحتمالات لإصابة الواقع. ايش تحتمل أنت اتجاه القبلة وين؟ يقول أنا احتمل أنه اتجاه يكون بجهة الشمال، انقل أصلي لجهة الشمال. يقول لا، أو يقول أنا احتمل لجهة الشرق، انقل أصلي على الاحتمال، لأن هذا الاحتمال أضعف شيء. ووظيفة المتحير بالعمل يعمل على أقرب الاحتمالات، فأنت اعمل باحتمالك. ومع عدم التمكن منه أيضا، يعني من الظن. طبعا ليش المصنف قال أيضا؟ يعني إضافة لعدم التمكن من العلم والبينة وقول الثقة، حينئذ يجزي التوجه إلى ما يحتمل وجود القبلة فيه، يعني إلى أي جهة أنت تحتمل وجود القبلة فيها صلي، لأن هاي وظيفة المتحير. والأحوط استحبابين أن يصلي إلى أربع جهات، من باب الاحتياط الاستحبابي أنك تصلي للجهات الأربع اللي هي الشمال والجنوب والشرق والغرب، لأنه طبعا ليش هذا العمل يوافق الاحتياط؟ طبعا الصلاة للجهات الأربعة هو موافق للاحتياط، لأنه في الحقيقة ما يخلو الأمر من وجود القبلة في جهة من هاي الجهات، لأن ما عندنا غير هاي الجهات الأربعة، هي لو شمال لو جنوب لو شرق لو غرب، فإذا صلينا الصلاة باتجاهات الأربعة هذا يكون أوفق للاحتياط، لكن هذا مأخوذ على نحو الاحتياط الاستحبابي وليس على النحو الإلزامي أو الوجوبي عليه. نعم. أما مسألة 204 فيأتي كلام عنها، والحمد لله رب العالمين. إذا عندكم سؤال.